إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهى بنا الكلام إلى قول المصنف رحمه الله: الكلام على خصال ست في نفيها إيمان بالقدر. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفي الخصال الست إيمان بالقدر. لا نوء لا عدوى ولا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا، لا غول لا هامة لا ولا صفر، كما بذا أخبر سيد البشر. هذان البيتان من تتمة بحث القدر، فإن نفي هذه الخصال الست وما في معناها إيمان بالقدر وتوكل على خالق الخير والشر الذي بيده النفع والضر، واعتقاد صحة شيء منها شرك مناف للتوحيد أو لكماله مناقض للتوكل على الله عز وجل عياذا بالله منه.
نعم، هذه الأمور: لا نوء ولا عدوى ولا طير ولا غول ولا هامة ولا صفر، هذه الأمور الستة التي جاء ذكرها في هذا الحديث، جاء ذكرها في هذه الأبيات، جاءت في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءت في أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر أول أمر من هذه الأمور النوء، وسيتكلم عنه. والنوء عبارة عن ظهور الكوكب لميقات أمر معين ارتبط بظهوره، والنوء مدته عند العرب 13 يوما، يعني في الشهر نوئين، 13 و 13 26، وتبقى 4 أيام تدخل في نوء جديد، يعني في كل 3 أشهر 7 أنواء، وهي 12 شهر، يصير في السنة كلها 28 نوء، 4 × 7 = 28 نوءا، وهي مواقيت بظهور كواكب أو نجوم في السماء تظهر أحوال معينة في الأرض، تظهر أحوال معينة في المناخ من جهة نزول المطر، من جهة حركة الريح، من جهة ظهور البرد أو كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا نوء، نهى عن النوء، وذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا في الحديبية، وقت ما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام للعمرة، ومنعته قريش، فمكثوا أياما في الحديبية، نزل مطر في يوم من هذه الأيام، نزل مطر. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح التفت للصحابة وقال لهم: ألا أخبركم ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يقول: أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالأنواء، وأصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالأنواء. من قال: أمطرنا الله، فقد أصبح مؤمنا بالله كافرا بالأنواء، ومن قال: أمطرنا بنوء كذا، فقد أصبح مؤمنا بالأنواء كافرا بالله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث يفيد أن نسبة الفعل إلى النوء لا تجوز. طيب، هل يجوز نسبة الزمن أو الحال إلى النوء فتقول نحن في نوء كذا، نحن في نوء كذا، بقي من نوء كذا كذا، لا حرج في ذلك. الحرج المنهي عنه الذي يقتضي الشرك الأكبر أو الأصغر بحسب الحال هو أن تنسب الفعل إلى ظهور الكوكب، فتقول نحن مطرنا بكوكب كذا. أما لو تقول نحن في وقت كذا وهذا وقت مطر لا يضر، أو تقول المطر في وقت كذا لا يضر، لكن أن تقول أننا أمطرنا بهذا الكوكب فهذا شرك. فإذا كان مجرد لفظ باللسان فهذا شرك في اللسان في اللفظ، وإن وهو شرك أصغر. وإن كان اعتقدت أن الكوكب والنجم له تصرف في الكون بنزول المطر أو عدم نزول المطر أو كذا، وأن هو الذي تصرف في هذا، فهذا شرك أكبر. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله: هو شرك مناف للتوحيد أو لكماله، مناف للتوحيد أو مناف لكمال التوحيد. فمن اعتقد أن الكوكب يتصرف فهو مناف للتوحيد، ومن لم يعتقد ذلك إنما مجرد لفظ في اللسان فهذا اللفظ باللسان منافي لكمال التوحيد، منافي لكمال التوحيد. نقرأ نشوف كلامه في الأنواء الآن.
الكلام على النوء. فأما النوء فهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق بسط القول في بيان بطلانه، فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكونها وفي مجيء المطر وتأخره وفي رخص الأسعار وغلائها وغير ذلك. فإذا وقع شيء من الحوادث نسبوه إلى النجوم فقالوا هذا بنوع عطارد أو المشتري أو المريخ أو كذا أو كذا.
نعم، أقول كلام المصنف أضاف كمان بعد آخر للأنواء، وهو التعلق بالنجوم، التعلق بالنجوم. فإن من أحوال الذين يتعلقون بالنجوم والكواكب أن يربطون بين حياة الناس، بين حياة الناس وبين الكوكب، فيقولون هذا ولد في برج كذا، هذا ولد في برج كذا، أو هذا سيسافر في وقت كذا، هذا سيصيبه كذا وسيكون كذا وسيعمل كذا، هذا سيكون سعيد، هذا سيكون شقي، هذا كله من هذا الباب يتعلق بالنوء. فإذا منع الشرع أن يعلق بالأنواء نزول المطر أو اختلاف الجو أن هي المتصرفة، فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يعلق بالنجوم وبالكواكب التصرف بحياة الناس وبأرزاقهم وبأسفارهم وبإقامتهم و علاقاتهم الاجتماعية، فإن هذا كله يدخل ضمن النوء لأنه من تعليق الأمور بالنجوم أو الكواكب. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، يعني لا تتدخلوا في هذا الباب. ومما يدل على بطلان كلامهم في النجوم التي ينزلون فيها الناس بالميلاد أنه قد يولد ولدان في وقت واحد في المستشفى، في وقت واحد، في ساعة واحدة، في لحظة واحدة، خلاص. فيختلف حال هذا عن حال هذا، مع أنه ينبغي على كلامهم أن يكون حالهم واحد، وهذا خلاف الواقع. وسيذكر المصنف بعض القصص في هذا الباب التي تبين أن كلام المنجمين كذب وافتراء في حق الله، فمن أتاهم واعتقد صدقهم وأنهم وأن للكواكب تصرف في الكون فقد أشرك شركا أكبر. ومن يعني جرى منه هذا هكذا عفو اللسان أو كذا فقد وقع في الشرك الأصغر، شرك الألفاظ والأقوال، وعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب من هذا الأمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ورد الله تعالى ذلك عليهم وأكذبهم بما أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فتر الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير.
وجه دلالة الآية أن الله في أوله يقول إن الله الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يعني الله هو الذي يرسل وليس الكوكب وليس النوء وليس النجم، إنما الله الذي يرسل ويأمر الملائكة أن تسوق الرياح لتسوق السحاب وتتصرف بما يريده سبحانه وتعالى. فمن نسب شيئا من هذا إلى الكوكب أو النجم فقد أشرك إما شركا أكبر أو شركا أصغر. نعم.
وقال تعالى: خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين.
وجه الدلالة أن الله جعل ذلك كله من خلقه، وأنه ونص على أنه هو الذي ينزل المطر، وأنه هو الذي ينزل من السماء الماء الذي ينبت، وأن الله هو الذي ينبت. فمن نسب شيئا من ذلك إلى النجم أو الكوكب فقد أشرك إما شرك أكبر أو شرك أصغر حسب التفصيل السابق. نعم.
وقال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
أقول: وجه الدلالة في هذه الآية أن الله أقسم بهذه المخلوقات التي خلقها وقدرها وسيرها بقدرته وبإرادته، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه لما فيه من الدلالة على قدرته وعلى عظمته. فما دامت هذه مخلوقة بأمر الله ومواقعها بأمر الله وبقدرة الله، فمن نسب إليها شيئا من أمن التصرف في الكون فقد أشرك. نعم.
وقال الإمام مالك بن أنس في موطئه رحمه الله تعالى: باب الاستمطار بالنجوم. عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف
على إثر السماء يعني على إثر مطر، والعرب تطلق اسم السماء على المطر. نعم.
فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ورواه الشيخان من طريقه بلفظه، وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
نعم. هذا الحديث ترى من الأحاديث العظيمة جدا، وهو أصل في المناهي اللفظية. الآن هل يخطر في بالك أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم طرأ في ذهنهم أن الكوكب هو الذي ينزل المطر؟ المعنى الشركي بعيد جدا أن يكون مما يصدر من الصحابة رضوان الله عليهم، ومع ذلك قال: أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. إيش المعنى؟ المعنى أنه الألفاظ المنهي عن استعمالها ينبغي على المسلم أن يتركها، لا يقول: يا أخي لا، أنا نيتي صالحة، أنا نيتي صادقة، أنا ما طرأ عندي الشرك، أنا ما طرأ عندي كذا، أنا أقصد كذا. لا يا أخي، يا أخي أنت ما راح تجي أفضل من الصحابة. الصحابة وهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم صدرت منهم هذه الكلمة، وبعيد جدا أن يكون المعنى الشركي طرأ عليهم، بعيد. ومع ذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب، لمجرد أن بعضهم قال أمطرنا بنوء كذا وكذا. فخلاص اللفظ المنهي عنه أتركه، لا تقول أنا نيتي كذا أو أنا اعتقادي كذا. كنت ذكرت لكم سابقا أني أنا تباحثت مع بعض الناس الذين يعني يرون الموالد وكذا، فكان من ضمن الكلام قلت له: هذا البوصيري يقول في قصيدته: دع ما ادعته النصارى في نبيهم وقل ما شئت فيه واحتكمي من علمه الدنيا وضرتها وعلم اللوح والقلم. فقلت له: يا أخي هل يجوز هذا نسبة الله؟ قال: لا لا، ما هو كذا، هو يقصد أنه الله إذا شاء إعلامه بشيء فيعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يقصد زي كذا. فنقول له: لا يا أخي، هذا ما يجوز، هذا اللفظ فيه معنى شركي، ما يجوز أن تنسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. أنت تقصد كذا، أنت نيتك كذا، أنت هذا المعنى موارد عندك، هو ما يقصد كذا. هذا اللفظ ينبغي أن نجتنبه، ما يجوز أن تنسب إلى الرسول ما يوهم مساواة علمه بعلم الله سبحانه وتعالى، ما يجوز، اترك هذا. وأوردنا عليه هذا الحديث. شوف صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يأتي في ذهنك أن الصحابة عندهم المعنى الشركي؟ الجواب لا. قلت له ومع ذلك قال الله في الحديث القدسي كذا، فنحن من باب أولى. نعم.
وقال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا حرملة بن يحيى وعمر بن سواد العامري ومحمد بن سلمة المرادي، قال المرادي: حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس، وقال الآخران: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون الكواكب وبالكواكب. وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث تحويل قال: وحدثني عمرو بن سواد قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الله الغيث فيقولون الكوكب كذا وكذا، وفي حديث المرادي بكوكب كذا وكذا. قال: وحدثني عباس بن عبد العظيم العنبري قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا أبو زميل قال: حدثنا ابن عباس قال: مطر الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله. وقال بعضهم: لقد صدق نوء كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: فلا أقسم بمواقع النجوم حتى بلغ، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الحسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل عن عبد الأعلى عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال: شكركم، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. هذا حديث حسن غريب، ورواه الإمام أحمد وابن أبي حاتم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا سفيان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال محمد: هو ابن إبراهيم. فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا من أبي هريرة. وقال رحمه الله تعالى: حدثني يونس قال: أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أمية فيما أحسبه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول: مطرنا ببعض عثانين الأسد، فقال صلى الله عليه وسلم: كذبت، بل هو رزق الله عز وجل.
هنا كذبت بل هو رزق الله عز وجل، كذبت بمعنى أخطأت، بمعنى أخطأ. نعم.
وقال رحمه الله تعالى: حدثني أبو صالح الصراري قال: حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأودي قال: حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مطر قوم من ليلة إلا أصبح قوم بها كافرين. ثم قال: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، يقول قائل: مطرنا بنجم كذا وكذا. وعن الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوء الفتح، ثم يتلو هذه الآية: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده.
يعني هذا يقوله رضي الله عنه تفاؤلا، يعني نسأل الله أن يكون هذا المطر من باب الفتح الذي ذكره الله في هذه الآية، فلا يمسك عنا رحمته. نعم.
وروى ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. وقرأ ابن عباس: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس.
طبعا هذه النصوص كلها فيها ذكر النوع والمطر، وقس عليها، قس عليها، يعني ليست القضية واقفة فقط على قضية النوع والمطر، قس على هذا، قس على هذا المعنى. لا يجوز أن تنسب لأحد التصرف في شيء من أمر الكون. شوف، حينما تقول هذا المدير منع عني رزقي، أو هذا المدير منع عني راتبي، أو هذا كذا أو هذا كذا، ترى هذا يدخل برضو في ضمن شرك القول. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، حصل إنه كذا كذا حصل، يعني هذا أرجعها إلى الله، لأنك إذا رجعت الأمر إلى الله نسبت الأمر حقيقة إلى فاعله سبحانه وتعالى، وسلمت من شرك القول، وارتاحت نفسك، لأنه هذا فيه تذكير لك بأمر الله، وأن ما أصابك من أمر فهو بأمر الله سبحانه وتعالى. لو اجتمع الخلق كلهم أولهم وآخرهم على أن ينفعوك بشيء، ما نفعوك إلا بشيء أراده الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، ما ضروك بشيء إلا شيء أراده الله لك. رفعت الأقلام وجفت. فتعلم هذا في كل أمرك، هذه القضية اجعلها في كل أمرك. صح النصوص كلها وردت في قضية النوء والكوكب والنجم، لكن أنا أقول لك قس هذا في كل أمورك، في كل أحوالك. تجنب من الألفاظ ما يشعر بمعنى الشرك، يشعر بمعنى الشرك. ترى هذا يعني تقرير أمر الطب النفسي الآن اكتشفه، الطب النفسي الآن اكتشفه، والبرمجة العصبية الآن تدعيه، وهي قضية إنه الإنسان لا يتلفظ ولا يسمع نفسه إلا على تعبيرهم إلى الأشياء الإيجابية، إلى الأشياء الإيجابية. دحين في البرمجة العصبية اللغوية إيش يقول لك؟ يقول لك إذا قمت كل يوم قل أنا نشيط، أنا سعيد، أنا كذا، أنا كذا، يقول أجلس قولها أو أكتبها، أو أكتبها أو رددها، صح؟ لأنه يقول لك أنه بتلفظك لهذه الألفاظ والعبارات سيكون لها تأثير نفسي إيجابي على يعني داخلك، على حركتك، على كذا. طيب أنا أقول لك الرسول سبق، الرسول يقول لك دع كل لفظ يوهم بمعنى الشرك، لأنك إذا تركته ونسبت الأمر إلى الله سيتحقق عندك الإيمان بالقدر وترتاح نفسيا، ترتاح نفسيا، لأنه طالما أنت تنسب الشيء إلى الله عز وجل فسيكون هناك مدد من الله لك، عون من الله لك، تسديد من الله لك، هداية من الله لك. لأن الله وعد الذين يوحدونه ويقومون بعبادته ويقومون بما أمر به، وعدهم بالتأييد وبالنصر وبالسعادة في الدنيا والآخرة، وأن الله لا يحزنهم، لا يقع عليهم حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة، طالما هو مسلم أمره لله. أما ترون ابن تيمية إيش يقول؟ ذكر ابن القيم في كتابه في الأذكار الوابل الصيب أنه سمع شيخ الإسلام يقول وهو يؤخذ إلى السجن، يقول: أنا ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي في صدري، أينما ذهبت فهي معي، أنا قتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياح. هي روح سوي بلدي. ليش؟ هذا آدمي متوكل على الله، معتمد على الله، عرفت؟ فأنت بهذا الشعور الإيجابي بحسب تعبيرهم هم، بإذن الله ستجد من الله العون والسداد والهدى والرشاد والقوة التي تعينك، والراحة النفسية التي تبعد عنك السأم والحزن والهم، وتجد نفسك في حالة يعني غير، على قولهم في حالة غير، إذا تجنبت هذا الأسلوب. فأنت عود نفسك يا شيخ، حتى لو سمعت واحد بعيد يهرج كلام غير صحيح، من باب إنكار المنكر في القلب أنت تقول: لا، هذا الكلام غلط، الصحيح كذا. عود نفسك هذا، شوف أثر هذا على نفسك إيش، شوف أثر هذا على نفسك إيش يكون. عرفت؟ لما تسمع كلام كذب وانت بعيد ما تقدر تقول هذا كذب، قل في قلبك هذا الكلام كذب. بعد فترة ستصير هذه عادة لك، وسيكون لها تأثير قوي عليك إيجابي. والرسول بهذا التقرير يعني يسبق هؤلاء في تقرير كيفية التعامل مع النفس. تجنب كل لفظ شركي، حتى السباب والشتائم، تجنب السباب والشتائم. بعد عن لسانك أنك تقول الكلام السيء، وشوف أنت أثر هذا على نفسك بعدين. إذا التزمت بالآداب الشرعية سترى أثر ذلك على نفسك وتيسير أمورك وكيف حياتك تكون بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الله وعد الذين يلتزمون بأمره وبشرعه أنهم لا يصيبهم حزن لا في الدنيا ولا في الآخرة. حزن كما يحزن الناس، هو إن كان حزن على أمر الله، إنه يريد مثلا كذا يريد كذا من فضل الله سبحانه وتعالى. لكن الحزن المعتاد عند الناس هذا إن شاء الله سيتعداه، ما يقع فيه بإذن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما ورد في العدوى. وأما العدوى فكانوا يعتقدون سريان المرض من جسد إلى جسد بطبيعته، فنفى الله تعالى ذلك ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال تعالى: قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة الآيات. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم.
مقتضى هذه الآيات جميعها أن كل ما يصيبك هو بأمر الله من مرض أو غيره، صح ولا لا؟ هذا وجه الدلالة فيها. والعدوى والأمراض من ذلك، فلا عدوى. إيش يعني لا عدوى؟ يعني المرض لا ينتقل بنفسه إلا بإرادة الله. يقولون ومما يؤيد هذا، لما جاء بسلامتكم طاعون عمواس، كان يصاب بالطاعون من أهل البيت 2 أو 3 ويبقى 2 أو 3 لم يصبهم شيء. فلو كان المرض يعدي بنفسه، لما من البيت ما أصيب إلا 2 أو 3 والبقية سلموا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال للإعرابي، قال الإعرابي قال: يدخل فيهم البعير الأجرب فيجربها. فقال الرسول: من أعدى الأول الذي جاءه المرض؟ من أين جاءه المرض؟ من الله عز وجل. إذن حتى انتقال المرض ترى من الله. فالمراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى أن العدوى لا تنتقل، المرض لا ينتقل بنفسه، إنما ينتقل بأمر الله. فلا تنسب، شوف، فلا تنسب حتى للمرض أنه لديه القدرة أن ينتقل إلى غير المصاب به، إنما الله هو الذي يفعل ذلك كما يشاء وكما يقدره سبحانه وتعالى. فلا عدوى بمعنى أنه ليس هناك مرض ينتقل بنفسه، إنما الأمر في ذلك إلى الله. طيب، هذا المعنى لك أن تفهمه بفهمين. الفهم الأول أنه لا عدوى مطلقا، ما في شيء اسمه عدوى مطلقا، وأن الله هو الذي يتصرف في ذلك، انتهى الموضوع. الفهم الثاني أنك تفهم أن العدوى موجودة ولكنها مجرد سبب، وإنما الفاعل المؤثر هو الله سبحانه وتعالى. فالله جعل من الأسباب في انتقال المرض العدوى إذا هو أراد. هذا الفهم الثاني، ولعل الفهم الثاني أقرب لأفهام الناس، أقرب لأفهام الناس. والفهم الأول ترى صحيح، ما هو خطأ، من قوي قلبه على الأول هذا ترى صحيح، لكن يعني الناس ما يقدروا يعني يستوعبوا إلا المعنى الثاني، وهو معنى صحيح لا مانع منه. نعم. ها؟ الرسول استعمل الحجر الصحي؟ لا، إذا أخذنا إحنا بالمعنى الأول يصير إيش معنى؟ خشية أن يضعف إيمان أحد فيظن المرض يعدي بنفسه. إذا أخذنا المعنى الثاني خلاص واضح، عرفت؟
ما. وروى البخاري عن الزهري قال: أخبرني سنان بن أبي سنان الدؤلي أن قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، فقام أعرابي فقال أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الظباء فيأتيها البعير الأجرب فتجرب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. ورواه مسلم من طريق آخر بنحوه. وقال البخاري رحمه الله تعالى حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال كلمة طيبة. ورواه مسلم. ولهما من طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذا لفظ البخاري. والأحاديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين والسنن وغيرهما، ولا يعارض ذلك حديث لا يورد ممرض على مصح، وحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وكلاهما في الصحيح متصلا بحديث لا عدوى ولا طيرة. فإن البخاري رحمه الله قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى. قال أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تورد الممرض على المصح. وقال رحمه الله تعالى قال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. والجمع بين نفي العدوى وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح والأمر بالفرار من المجذوم وما في معناها من ثلاثة أوجه، كلها نفي العدوى فيها على إطلاقه. الوجه الأول أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالفرار من المجذوم لئلا يتفق للمخالط شيء من ذلك ابتداء لا بالعدوى المنفية، فيظن أنه بسبب المخالطة فيعتقد ثبوت العدوى التي نفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في الحرج. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتجنب ذلك شفقة منه على أمته ورحمة بهم، وحسما للمادة وسدا للذريعة لا إثباتا للعدوى كما يظن بعض الجهلة من الأطباء. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي استشهد لصحة العدوى بكون البعير الأجرب يدخل في الإبل الصحاح فتجرب، فقال له صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول، يعني أن الله تعالى ابتدأ المرض في الباقي كما ابتدأه في الأول، لا أن ذلك من سريان المرض بطبيعته من جسد إلى آخر.
هذا على الوجه الأول، لأن أنا قلت لكم نفي العدوى مطلقا، نفي العدوى مطلقا، ما في شيء اسمه عدوى، هذا الوجه الأول. أيوة.
الوجه الثاني أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخالطة لأنها من الأسباب التي أجرى الله تعالى العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها لاستقلالا بطبعها، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب ومسبباتها، فإن شاء تعالى أبقى السبب وأثر في مسببه بقضاء الله تعالى وقدره، وإن شاء سلب الأسباب قواها فلا تؤثر شيئا. ومن قوي إيمانه وكمل توكله وثقته بالله وشاهد مصير الأمور كلها إلى رب الأرباب ومسبب الأسباب كما أن مصدرها من عنده عز وجل، فنفسه أبية وهمته علية وقلبه ممتلئ بنور التوحيد، فهو واثق بخالق السبب ليس لقلبه إلى الأسباب أدنى التفات، سواء عليه فعلها أو لم يفعلها. والدليل على ذلك ما روى أبو داود رحمه الله تعالى قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا مفضل بن فضالة عن حبيب بن الشهيد عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال كل ثقة بالله وتوكل عليه. ففي أمره صلى الله عليه وسلم بمجانبة المجذوم إثبات للأسباب التي خلقها الله عز وجل، وفي أكله صلى الله عليه وسلم معه تعليم لنا بأن الله هو مالكها فلا تؤثر إلا بإذنه، ولا يصيب العبد إلا ما كتب الله له.
كل ثقة بالله وتوكل عليه. نعم، شوف هذا الوجه الثاني ليس فيه نفي العدوى مطلقا، إنما في نفي العدوى كسبب فاعل مؤثر، ففيه إثبات العدوى كسبب جرت العادة به إلا أن يشاء الله. انتبهت؟ فالوجه الثاني فيه نفي أن العدوى سبب فاعل مؤثر، وإثبات أن العدوى سبب جرت العادة به يحصل مقتضاه إذا أراد الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذا الوجه الأول تبغى، هذا الوجه الثاني تبغى، لا حرج ولا غضاضة في ذلك، لا حرج ولا غضاضة في ذلك. المعنى الثالث، الوجه الثالث الذي سيذكره المصنف هو خارج معنى العدوى. شوف ايش يقول.
الوجه الثالث أن النفوس تستقذر ذلك وتنقبض عند رؤيته وتشمئز من مخالطته وتكرهه جدا، لا سيما مع ملامسته وشم رائحته، فيحصل بذلك تأثير بإذن الله في سقمها قضاء من الله وقدرا، لا بانتقال الداء بطبيعته كما يعتقده أهل الجاهلية. والدليل على هذا ما رواه أبو داود رحمه الله تعالى قال حدثنا مخلد ابن خالد وعباس العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن عبد الله بن بحير قال أخبرني من سمع فروة بن مسيك قال قلت يا رسول الله أرض عندنا يقال لها أرض أبين، هي أرض ريفنا وميرتنا، وإنها وبئة أو قال وباؤها شديد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها عنك فإن من القرف التلف. والقرف بالتحريك هو مقاربة الوباء ومدانات المرض، والتلف بوزنه هو الهلاك، يعني أنه سبب فيه قد يؤثر بإذن الله تعالى، لا سيما مع كراهة النفس له واشمئزازها منه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة،
على هذا الوجه الثالث هو يجيب عن حديث فر من المجزوم فرارك من الأسد، وعن حديث لا يورد ممرض على مصح ونحو ذلك، هو يجيب عن هذه الأحاديث ويجعل نفي العدوى على أصله. يقول وجه الفرار من الأسد ووجه عدم الإيراد أن النفوس تتأثر بصورة المرض وبريحة المرض وبوضع المريض، فيحصل نوع إصابة بمرض، فمن أجل هذا نهى، لا من أجل العدوى، من أجل هذا نهى لا من أجل العدوى. لكن الوجه الأول والثاني هي أوضح الوجوه في هذا الباب. نعم، طبعا هذا اللي أنتم الآن تسمعوه ترى هذا باب من أبواب العلم من أنواع علوم الحديث، اسمه نوع مختلف الحديث، نوع مختلف الحديث. العلماء يقولون القاعدة في ذلك إذا اختلف حديثان نظرنا في ثبوتهما، فإن ثبت نظرنا في الجمع والتوفيق بينهما إن أمكن، فإن لم يمكن وعلم التاريخ جعلنا المتأخر ناسخ للمتقدم، فإن لم يعلم التاريخ أو لم يمكن إجراء النسخ صير إلى الترجيح بينهما، فإن لم يمكن الترجيح توقف. ونبه أهل العلم إلى أن التوقف هو بالنسبة للمجتهد لا بالنسبة لحقيقة الأمر، لأنه ما في الشرع سيسمو مسألة متوقف فيها، إنما هي بالنسبة إلى المجتهد. وكان إسحاق بن راهوية ومحمد بن محمد بن إسحاق بن خزيمة صاحب الصحيح نقل عنهما أنهم كانا يقولان من كان عنده حديث يعارضه حديث فليأتني به لأوفق بينهما. واستشعار المعارضة أو الاختلاف في الغالب سببه قصور في علم الناظر، وإذا كان هذا من عالم عاد عنده قصور في هذا الباب، وإذا كان من عامة الناس عاد الأصل في العوام أنهم ليسوا من أهل العلم. فهذا اللي سواه المصنف الآن أمامك هو من إجراء الخطوة الأولى اللي هي إيش؟ الجمع والتوفيق. والعلماء يقولون لا يصار إلى القول بالنسخ حتى ولو علم التاريخ مع إمكان الجمع والتوفيق، نعم. طبعا هذه المسائل لا يمكن إجراء النسخ فيها. ليش؟ لأنها من باب الأخبار ولا نسخ في الأخبار. عرف؟
طيب. فإذا تبين لك هذا الجمع بين نفي العدوى وبين الأمر بمجانبة الداء، تبين لك الجمع بينهما وبين النهي عن إيراد الممرض على المصح، فإنه إذا كان صلى الله عليه وسلم قد أمر المصح بمجانبة الداء فلأن ينهى الممرض عن إيراده على المصح من باب أولى. فإن العلل التي قدمنا أنها من سبب النهي عن القدوم على الوباء والأمر بمجانبته موجودة في إيراد الممرض على المصح بزيادة كونها ليست باختيار المصح كقدومه هو، بل مع كراهته لها وانقباضه من ذلك الممرض، وربما أدى ذلك إلى بغضه إياه وغير ذلك. الوقت.
طيب نقف هنا. طيب أسأل.
أحسن الله إليكم شيخنا، هذا يقول أن جماعة الأرصاد يقولون إن المطر يأتي نتيجة تبخر الماء من الأرض وصعوده إلى الجو، ثم يتحول إلى سحب ويتغير بالتيارات الهوائية ثم يمطر، فهل هذا صحيح؟
هذا الباب، باب الكلام في الطقس والمناخ، هو من أخطر الأبواب في جهة شرك القول أو شرك اللسان أو شرك الألفاظ، فينبغي لمن يتكلم في هذا الباب أن تكون عباراته وألفاظه فيها نسبة الأفعال إلى الله عز وجل. ما الذي يمنع أن يتكلم هكذا وكل ما تكلم في قضية يقول بإذن الله، بمشيئة الله، بتقدير الله؟ ها؟ إذا قال مثل هذا سلم من معنى الشرك. فلا ينبغي أن ينسب التصرف إلى الريح، لا ينبغي أن ينسب التصرف إلى الحرارة وتبخيرها للماء، ينبغي أن ينسب كل شيء إلى الله عز وجل، فيعلق كل الأمور بمشيئة الله وبتقدير الله وبإذن الله. وكذا أنتم علموا أنفسكم هذا ترى في كل أموركم. لا حينما تقول أنا سأفعل كذا، علم نفسك أنك تقول إن شاء الله، أنا سأقوم بكذا، قل إن شاء الله، علم نفسك هذا. الله عز وجل علمنا التعليق على المشيئة حتى في الأمر الذي أخبرنا أنه سيكون، قالوا لا تدخلن البيت إن شاء الله، البيت أن المسجد الحرام إن شاء الله. أم طيب
أحسن الله إليكم، هذا يقول بعضهم إذا أصيب بمرض بسبب مخالطته لمريض يقول يا فلان أنت عديتني، هل هذا من الألفاظ المنهي عنها؟
نعم، هذا داخل في هذا الباب، هذا داخل في هذا الباب، داخل في باب العدوى المنهي عن، أو الرسول يقول لا عدوى، وداخل في باب لا نوم، داخل في هذا وهذا، فهذا مما ينبغي أن يجتنبه الإنسان، ما ينبغي أن يجتنبه الإنسان. لا يقول أنت أعديتني، لا يقول كذا، الله هو الذي أراد، من فين هو أعداك؟ الله هو الذي أراد ذلك. نعم
خلاص. طيب جزاكم الله.